منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق نووي جيد وقوي ومستدام. آلاف المصلين الفلسطينيين يلبون نداء فجر الشهداء في مسجد نابلس وسط هتافات مناصرة للمقاومة. والإطار التنسيقي في العراق يعلن التفاوض مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن طهران ستواصل المفاوضات النووية، لكنها تريد التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستدام. وأضاف عبد اللهيان خلال اجتماع في طهران مع رؤساء الممثليات الثقافية الإيرانية في العالم أن الحكومة الإيرانية تواصل الدبلوماسية الاقتصادية مع دول أخرى كعمل مهم على جدول أعمال الجهاز الدبلوماسي الإيراني. وأكد عبد اللهيان أن السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة هي حلقات مترابطة، وهي قادرة على تحقيق أهداف الحكومة الإيرانية في سياستها الخارجية. كتب صحيفة نيويورك تايمز أن إيران حققت خلال الأعوام الأخيرة تقدما مستمرا ولافتا في مجال تصميم وإنتاج مختلف أنواع الطائرات المسيرة، الأمر الذي حولها إلى لاعب مهم في السوق الدولية لهذه الطائرات. ووفقا للصحيفة، تسعى إيران إلى زيادة نفوذها الدولي وبيع طائرات مسيرة متقدمة ذات قدرات متطورة دول أخرى، بما في ذلك البلدان التي خضعت لعقوبات مختلفة في السنوات الأخيرة مثل فنزويلا والسودان. وأضافت الصحيفة أن تكلفة الطائرات بدون طيار الإيرانية أقل من النماذج الأخرى في السوق، لكنها تتحسن و أثبتت قيمتها في ساحة القتال. لبى آلاف الفلسطينيين دعوات لأداء صلاة فجر الشهداء في مساجد نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة وسط هتافات مناصرة للمقاومة وتحية للشهداء. وامتلأ مصلى مسجد النصر وساحاته وسط مدينة نابلس بالشباب الذين أدوا صلاة الفجر وفاء للشهيدين محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح، اللذين استشهدا فجر الأحد الماضي بعد اشتباك استمر لساعات مع قوات الاحتلال في حارة الياسمينية بمدينة نابلس. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 فلسطينيين خلال حملة دهم تخللها تحطيم محتويات لعيادة طبية في الضفة الغربية المحتلة. نفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الاتهامات الصهيونية بوجود مقار للعمل العسكري بين المدنيين في قطاع غزة. وقال أبو عبيد الناطق باسم الكتائب إن مزاعم الاحتلال بشأن وجود أماكن العمل العسكري بين المدنيين وما روجه من مواقع وأحداثيات بهذا الخصوص هي محض كذب وتضليل، متوعدا الاحتلال بأن يدفع ثمن أي حماقة ضد الشعب الفلسطيني. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر على حسابه فيديو قصير يتضمن اتهامات لحماس والتحريض عليها. وللعراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل حكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الفريق سيبدأ جولاته الحوارية اليوم الجمعة. وكان الإطار التنسيقي أكد في وقت سابق مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد شياع السوداني. وقال قياديو في الإطار عائد الهلال إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة، وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. أوضح وزير النقل اليمني اللواء عبد الوهاب الدر أن مستوى تنفيذ ملف النقل عصب الشق الإنساني للهدنة لم يكن مشجعا، داعيا إلى عدم ربط الحقوق الإنسانية للشعب اليمني ببقاء الهدنة أو انقضائها. وأشار اللواء عبد الوهاب إلى أن وجهة القاهرة من مطار صنعاء تم تعطيلها بدون سبب رغم تضمينها بنود الهدنة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
بين متعثر وغير منفذ بالمطلق، ملف النقل عصب الشق الإنساني للهدنة الأممية في اليمن. 4 أشهر قضتها صنعاء على صبر إزاء تعنت وتلاعب تحالف العدوان. المسيرة توقفت مع وزير النقل لتقييم الهدنة.
جانب النقل الجوي تنفذ ما يصل إلى 70%. في النقل البحري عن طريق موضوع المشتقات النفطية بالذات تنفذ ما يصل إلى 60%. أما بالنسبة للنقل البري فلم تفتح أي طريق رئيسية، ولاحظنا بأنفسنا خلال فترة الأمطار تعثر القاطرات في طريق الجوف. ف 32 رحلة سيكون التنفيذ حتى يوم 29 من الشهر الحالي حوالي 20 رحلة، معناه أن هناك 12 رحلة مفقودة أو تأجلت بسبب تأخير أو تعثر وجهة القاهرة، معناه 36 سفينة اللي دخلت أقل. وهناك إشكالية أنه يتم التصريح والتفتيش أولا في جيبوتي من قبل يونفيم منظمة يعني التابع للأمم المتحدة، ومع ذلك عندما تصل متجهة إلى ميناء الحديدة، عندما تصل إلى الغاضص الحديدة تتم سحبها من التحالف وتأخيرها لأيام 15 يوم أو 10 أيام، وهذه كلها بتمثل غرامات تضاف إلى قيمة النفط.
وزير النقل أوضح أن وجهة القاهرة من مطار صنعاء تم تعطيلها بدون سبب رغم تضمينها بنود الهدنة. تسمح القاهرة بتسيير رحلات من مطارات يمنية تحت الاحتلال أقل كفاءة في التقييم من مطار صنعاء. جدولة اليمنية لعدد من الرحلات بين صنعاء وعمان لمرحلة ما بعد انقضاء الهدنة في 2 أغسطس اعتبره وزير النقل أقل الحقوق. بتلاعبها بما اتفق عليه أضاعت دول العدوان فرصة للسلام. وفيما تعيش الهدنة الأممية أيامها الأخيرة تجدد صنعاء الدعوة إلى عدم مقايضة الحقوق الإنسانية بالهدن أو استئناف القتال لتحرير الأرض وفك الحصار.
طالب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بإعادة فرز الأصوات والاستفتاء على مشروع الدستور التونسي بإشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات وحضور المراقبين المعتمدين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعدول تنفيذ في كل مراكز الجمع. من جهتها قالت حركة النهضة التونسية أن مقاطعة 75% من المسجلين في السجل الانتخابي للاستفتاء في الدستور الجديد دليل على رفضه شعبيا وسقوطه نهائيا. ذكرت المفوضية الأوروبية أنها وجدت إشارات إلى اختراق هواتف بعض كبار المسؤوليها عبر برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس القادر على تشغيل الكاميرات والميكروفونات للهواتف المحمولة وسرقة بياناتها من دون علم أصحابها. وفي آذار مارس الماضي صوت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة جديدة للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج تجسس بيجاسوس واستخدامه. بهذا وصلنا معكم لختام النشر والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران تريد التوصل لاتفاق نووي جيد وقوي ومستدام. آلاف المصلين الفلسطينيين يلبون نداء فتح الشهداء في مساجد نابلس وسط هتافات مناصرة للمقاومة. والإطار التنسيقي في العراق يعلن التفاوض مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. يأتيكم برنامج حدث وحوار مستمعين الأفاضل يومي الأربعاء والخميس في كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران، ونتناول بالدراسة والتحليل أهم المواقف والتطورات في إيران والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج كلام الإمام الخامنئي حول صلاة الجمعة العبادية والسياسية في عهد الثورة الإسلامية. سوف نتناول في لقائنا لهذا اليوم هل الخطاب الهام الذي ألقاه سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية في 27 من تموز عام 1979. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة الجمعة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وأكد فيه على أن صلاة الجمعة تجسد ذكر الله وحضور الشعب كعاملين رئيسيين للحياة الطيبة، لذلك تمثل فريضة استثنائية تماما لنفسها. أجل إن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة إلى درجة أنها الأكثر استثنائيا من الحج. وتابع سماحته قائلا عند الإمعان في معاني صلاة الجمعة يتبين أنها تعد فريضة استثنائية حتى أكثر من فريضة الحج لما لها من ميزاتها الخاصة، مشيرا إلى أن صلاة الجمعة تجمع حشدا كبيرا من الناس كل أسبوع في مكان محدد، ومن شأن هذا الاجتماع أن يكون منبرا لطرح القضايا المهمة للمجتمع، واصفا هذا الاجتماع بأنه ذو أهمية كبيرة، وإذا يتراجع عدد المصلين فيها فهذا يثير القلق. وفيما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى هذه الآية القرآنية فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أكد على أهمية تواجد أبناء الشعب في الساحة، وخاطب أئمة الجمعة الحاضرين في حسينية الإمام الخميني قائلا يجب أن تضعوا مساعدة الشرائح المحرومة والمستضعفة في المجتمع نصب أعينكم، لأننا ندافع عن العدالة ونرفع راية العدالة إلا أنها لن تتحقق دون مساعدة هذه الشرائح. واعتبر سماحته قائلا بأن صلاة الجمعة وخطباء الجمعة ومتحدثي الثورة الإسلامية ومبادئها، وأضاف على خطباء الجمعة تبيين القضايا والمفاهيم الهامة مثل العدالة والاستقلال ودعم المستضعفين، وعليهم أن يساهموا في تهدئة المجتمع وبث الأمل فيه من خلال الدعوة إلى الوحدة والهدوء والتصدي للشبهات التي يطرحها الأعداء بهدف إضعاف إيمان أبناء الشعب، لأن إيمان الشعب من الأسباب التي قد ساهمت في انتصار الثورة الإسلامية وصمود الشعب خلال فترة الدفاع المقدس. كما علق سماحة الإمام الخامنئي على الاحتفال المليوني بعيد الغدير الذي أقيم الأسبوع الماضي في العاصمة طهران تحت عنوان إقامة ضيافة 10 كيلومترات بمناسبة عيد الغدير الأغار، وشدد بالقول أن هذه الاحتفالية أثبتت أن الشعب الإيراني تواق للدين. وفي ختام تصريحاته أشار إلى الإنجازات التي حققتها المرأة المسلمة والتي جعلت مساعي الأعداء عديمة الجدوى على مدى 200 أو 300 عام، وشدد بالقول هذا النجاح هو السبب وراء استياء الغرب إلى درجة يقوم بإثارة الأجواء وطرح الشبهات في المجتمع. نعم نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وفي هذا البرنامج الذي نتوقف فيه عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي في هذا اليوم عند حضور أئمة الجمعة والجماعات، و سنتناول إن شاء الله بتفصيل مع استضافتنا لضيف كريم حول هذا الموضوع وأهمية هذا الخطاب، لكن اسمحوا لي أن أتوقف في هذه اللحظات عبر تطبيق الواتساب وأرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا منكم أحباءنا الأكارم. الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي الخامنئي أن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة إلى درجة أنها الأكثر استثنائيا من الحج. وكما استقبل سماحته أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد بمناسبة ذكرى إقامة أول صلاة الجمعة بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في 27 تموز يوليو 1979 ميلاديا، وتحدث سماحة الإمام الخامنئي حول هذه الفريضة التي تجمع أكبر عدد من الحشود والجموع المسلمة والمؤمنة في صعيد واحد. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. وقد كتب أيضا في مشاركته أبو محمد مهدي: كلام سماحة الإمام الخامنئي كان زاخرا بالتوجيهات للأمة وللخطباء ولكل أبناء الإسلام، وأكد أن الثورة الإسلامية الإيرانية تدعو إلى وحدة الأمة حيث لا يتسع الوقت لسردها الآن. أشكرك أبو محمد مهدي وبارك الله بك على هذا التواصل. الأخت الكريمة أم علي من البحرين كتبت لنا: السلام عليكم، أعطى السيد القائد أهمية كبرى لصلاة الجمعة وجعلها أكثر تميزا وأهمية من الحج لما فيها من الحاجة لاجتماع الأمة على الوحدة والكلمة الواحدة والرأي الواحد وما يجري من أحداث وتغيرات المنطقة، بحيث أن الجميع يتألقون ويتفقون ويجتمعون على رأي واحد وكلمة واحدة، بحيث يكون الشعب والقائد في وضوح ورؤية واضحة غير مشوشة وغير مختلفة مع سياسات الجمهورية الجهادية والاقتصادية في جميع المواقف التي تستلزم التقيد بملاحظات الإمام والمرشد للثورة الإسلامية لتجنب العثرات والمشاكل التي تواجهها الأمة أو الشعب أو محور المقاومة، لأن الحج لعدة أمم عربية وإسلامية، بينما الجمعة هو لأجل شعب واحد ومتعلق بمصير شعب واحد، لذلك فهو أوجب وألزم. شكري وتحياتي للأخت الفاضلة ومالي من البحرين على تواصلها ومشاركتها معنا في هذا البرنامج، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا في مساهمته ومشاركته: اليوم أقيمت جلسة مهمة وهي في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في العاصمة طهران بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وفي ظل النظام الإسلامي يتم التعاطي مع صلاة الجمعة بشكل جيد، وقد نرى عدة أهداف لهذه المسألة، ولذا يجب أن تعالج صلاة الجمعة القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والمعارفية، وعبر منبرها نرى هذه المسألة. وهذا كان صريح في خطاب سماحة الإمام الخامنئي وكذلك في سلفه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث أكدوا وكانوا يؤكدون ولا زال سماحة القائد يؤكد على ظاهرة صلاة الجمعة كتجربة عبادية وإيمانية واجتماعية وسياسية لسائر الشعوب الإسلامية. أبو محمد مهدي أبو محمد من العاصمة طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة. إذا ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة لقائنا، سنتوقف إن شاء الله نحن مع حضراتكم في محاور لقائنا عن لماذا كل هذا الاهتمام الكبير في إقامة المراسيم العبادية في الجمهورية الإسلامية وأحياء المناسبات، وما جاء في حديث سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اليوم وإشارته طبعا في جانب من كلامه إلى الاحتفالية التي أقيمت بعيد الغدير المبارك، وكذلك أوضاع المرأة الإيرانية والإنجازات التي حققتها المرأة، وطبعا ما هو سر إخفاق الأعداء في إثارة الشبهات حول أوضاع المرأة الإيرانية ومسألة الحجاب والعفاف. أدعوكم لمتابعة لقائنا بعد الفاصل، نعود لكم إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نعود لكم مستمعينا الكرام ونشكر لكم متابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار، وننتقل لتسليط الضوء أكثر عن كلام الإمام الخامنئي حول صلاة الجمعة العبادية والسياسية في عهد الثورة الإسلامية، مع استضافتنا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. أرحب بكم أستاذ مصدق، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا،
حياكم الله. الله يبارك فيكم، شكرا على انضمامكم إلينا. أستاذ مصدق بور، لماذا اعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة، إلى درجة أنها الأكثر استثنائية من الحج؟ ماذا نفهم من كلام السيد القائد؟
نعم، شكرا. فعلا يعني صلاة الجمعة هي فريضة استثنائية، يعني لها يعني ميزة خاصة. في الواقع أن صلاة الجمعة هي كانت موجودة أولا منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا، يعني صلاة الجمعة هي عامل وتظاهرة وحدوية للمسلمين، يعني يجتمع المسلمون في أيام الجمعة ويلقي الخطيب ويتناول قضايا تعنيهم، يعني الشؤون الإسلامية ومشاكل المجتمع، مشاكل المسلمين وإيجاد الحلول لذلك. أحيانا يدعون يعني في إيران صلاة يعني بهذا المفهوم، يعني استثنائية، يعني بالإضافة إلى الخطيب هناك يأتي ويحضر يعني خبراء في مختلف المجالات العلمية، في مختلف المجالات الاجتماعية، ويتحدثون بإسهاب للمسلمين حول المشاكل أو حول يعني
القضايا المهمة
الأخرى والقضايا الأخرى غير الدينية. يعني صحيح صلاة الجمعة هي صلاة دينية وعبادية، ولكنها لا وجه وبعد آخر، وهو البعد السياسي، وبالتالي السياسة يعني ثاني كل ما هو مرتبط بحياة المجتمع، يعني ليس فقط هذه السياسة التي نعرفها و المصطلح متعارف عليه، وإنما السياسة يعني حياة المجتمع، سلوك المجتمع، والتحديات التي يواجهها المجتمع، وسبل مواجهة هذه التحديات، سبل اجتيازها، وطرق ناجعة لضمان حياة أفضل للمجتمع.
نعم. طيب أستاذ مصدق بور، في إيران وفي ظل النظام الإسلامي يتم التعاطي مع صلاة الجمعة على أنها صلاة عبادية وسياسية، ما هو المقصود من السياسية؟ لماذا يجب أن تعالج القضايا السياسية عبر منبر صلاة الجمعة أيضا؟
نعم، يعني أنا أشرت يعني خلال إجابتي على سؤالكم الأول، يعني موضوع سياسي، وليس السياسة بالمفهوم المتعارف عليه ونتعرف عليه أكثر من خلال الأخبار ومن خلال الأحداث والتطورات التي تحدث في العالم. يعني السياسة أقصد يعني المجتمع، حياة المجتمع، سلوك المجتمع، التحديات التي يواجه هذا المجتمع، سبل اجتياز هذه التحديات، وكيفية الوصول إلى حياة كريمة هادئة، حياة إيمانية. ولهذا السبب يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابتكرت يعني هذه الصلاة، وإن كانت هي موجودة يعني منذ الطاف، ولكن يعني حولت فيما عبر الأزمنة الأخرى إلى مجرد يعني منبر لتعريف بالأحكام الشرعية والتعريف بالقضايا الفرعية والأصلية للإسلام وللدين وكيفية أداء الفرائض الدينية. ولكن هناك شيء أهم باعتبار أن كل هذه الفرائض وكل هذه الأحكام هي تهدف إلى تحقيق الازدهار في هذا المجتمع، إلى رقي وإنماء هذا المجتمع. وبالتالي لابد أن يكون هناك جانب سياسي، وهذا الجانب السياسي يعني هو الجانب التهديدي، الجانب التقييمي، الجانب الذي يعني يعرض الحلول للمجتمع. يعني نجحت فعلا بعد الثورة الإسلامية في هذا المجال، يعني من خلال يعني صلاة الجمعة هي تحولت إلى في الواقع يعني تحولت إلى قوة هي موازية حتى لقوة الحكومة، ولا يعني التدخل في شؤون الحكومة، ولكن موازية من هذه الجهة، يعني هي تحذر الحكومة أو تنصح الحكومة أو تقدم مقترحات للحكومة، أو هناك يتم درس مبلغ المجتمع، يعني هناك تعالج كثير من المشاكل التي ربما للأشخاص لا يستطيعون إيصالها إلى أذهان المسؤولين في الوقت المناسب، ولكن من خلال منبر صلاة الجمعة يتحقق هذا الشيء. يعني خطيب الجمعة وعندما يتحدث يعني عادة هناك خطبة ثانية، يعني الخطبة الأولى تقتصر على الجوانب الفقهية، والخطبة الثانية ترتبط بالقضايا السياسية. يعني ضمن أو في إطار الخطبة الثانية يتم الحديث عن هذه الأمور وكل هذه الأشياء التي والقضايا التي تشغل بال المجتمع بحدث يعني إزالتها إذا كانت مشاكل أو تبنيها، إن كانت يعني مقترحات إيجابية.
نعم. طيب ما هو دور الثورة الإسلامية والإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، قائد الثورة الإسلامية كذلك، في عرض تظاهرة صلاة الجمعة كتجربة عبادية وإيمانية واجتماعية وسياسية أيضا لسائر الشعوب الإسلامية الأخرى؟
فعلا يعني كان هناك تأثير. أولا سيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى فقيت هو طبعا هو كان سباق يعني في احياء مراسم صلاه الجمعه، وارادها ان تكون بهذه الطريقه، تبع واستمر على نهج سماحه الامام خامنئي يحفظه الله. وبالتالي يعني ترك تاثير كبير. نحن اليوم نشاهد يعني صور مماثله او مشاهد مماثله لصلاه الجمعه التي تقام في ايران، تقام في العديد من الدول وفي العديد من المجتمعات، ونرى خطباء لم يعد يهتموا فقط بالجوانب الدينية أو النصوص الفقهية، وإنما أصبحوا يتعاطون ويتعاملون بصورة مباشرة مع القضايا المرافقة لمعيشة الناس والحياة الناس. هذه التجربة هي فعلا نجحت يعني في الكثير من الدول، وكان هناك دور كبير في سماحة إمام الخامنئي. يعني هو كان أول خطيب لصلاة الجمعة في طهران، وهو من أسس يعني هذه الصلاة، وبأن تكون في هذا الاتجاه وتكون على هذه الشاكلة، يعني تكون صلاة اجتماعية عبادية سياسية، وتتناول مختلف الجوانب حتى أبعاد علمية، حتى إذا كانت هناك إنجازات يتم عرضها من خلال منبر الصلاة للإطلاع عليها من قبل المؤمنين المصلين. وبالتالي الصلاة بالإضافة إلى أنه يمثل إطار وحدوي يوحد هذا الشعب، لأن حتى القضايا الخلافية تسار هناك يعني من قبل الخطباء وأئمة الجمعة، يعني هم يطرحون حتى قضايا الخلافية وينصحون الناس، وبالتالي يعني هناك إسهام كبير. على أي حال إيران تعرض يعني هذا النموذج لسائر الدول الأخرى، لأن خاصة ربما في إيران النظام هو إسلامي، ربما يسأل أو يستفسر البعض يقولون إذن ما فائدة يعني صلاة الجمعة تكون بهذه الطريقة طالما أن هناك حكومة إسلامية تعمل على أساس السريعة. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن حفظ يعني هذه القيمة وحفظ هذه الماهية صلاة الجمعة تكون صلاة عبادية وسياسية ضرورية أن تقام في إيران، ولكن هي ضرورية أكثر في الدول الأخرى التي تحكمها ديكتاتوريات. ربما أن هناك الكثير من أحوال المجتمع، الكثير من المشاكل، الكثير من النقائص، الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع ولا يستطيع أن يخاطب أو يتخاطب مع الحكومات، وبالتالي عبر منبر الصلاة يتوجه مثل هذه الرسالة. ويمكن يعني لمنبر الصلاة أن يتحول إلى أول منبر إعلامي يطلع عليه رأي العام في داخل ذلك المجتمع، وأيضا إلى ورقة ضغط على الحكومات التي لا تسجل تطلعات شعوبها وتتجاهل هذه التطلعات وتعمل حسب أهوائها. وبالتالي يعني هذه تجربة مفيدة من هذه الناحية، وهي قد وصلت فعلا، ونحن نشهد يعني هناك تنامي في انتشار واتساع هذه التجربة.
نعم، لماذا كل هذا الاهتمام الكبير في إقامة المراسم العبادية في الجمهورية الإسلامية، أحياء المناسبات الدينية، الأعياد الإسلامية، الاحتفال المليوني الذي شهدناه في العاصمة طهران بعيد الغدير المبارك، إضافة إقامة ضيافة 10 كيلومترات بمناسبة عيد الغدير، والذي قال الإمام الخامنئي بهذه الاحتفالية أنها أثبتت الشعب الإيراني تواق للدين؟
فعلا يعني هذه المناسبات الدينية حقيقة يعني من الضروري إحياؤها. كثير من الدول ربما لا تحيي هذه المناسبة، يعني هناك مثلا ذكرى المولد النبوي الشريف تلاحظ مجرد خبر ومجرد عطلة أو مجرد يعني شيء واحد، ولكن ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو في مستوى الطموح، لأنه من المفترض يعني أن تذكر مناقب وسجايا رسول الأكرم وتعاليمه وأيضا ما قاله والحديث النبوية ونشر يعني وأحياء أو ترجمة كلام وأقوال وحديث هذا الرسول العظيم على أرض الواقع في داخل المجتمع، وهذا شيء يتحقق من خلال إقامة وأحياء هذه المناسبات الإسلامية. يعني المناسبات الإسلامية ليست تقتصر على مظاهر الفرح والبهجة، وإنما أيضا مظاهر الحزن. لدينا عاشوراء، لدينا 40 إمام الحسين، لدينا محرم، لدينا عيد الغدير كما تفضلتم، ولدينا أعياد إسلامية أخرى، ولدينا مناسبات أخرى حتى في ذكرى مواليد ووفيات واستشهاد الأئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا إيران تحيي هذه المناسبة، أولا الدولة تعلن عن عطلة، ثانيا شبكات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإيراني كله أيضا حدد وخصص كل برامجه هذه المناسبة، ليس فقط في عكس هذه المناسبة والتبيان لمشاهد منها وبعض الفعاليات من خلال صور، وإنما من خلال استضافة ضيوف وعلماء ومفكرين وفقهاء يتحدثون في هذا المجال، وهذا سوف يعزز ويكرس هذه الأفكار الإسلامية النيرة في أذهان الناس. يعني إيران لهذا السبب يعني هي مهتمة كثيرا جدا بهذه المناسبة، ولولا هذه المناسبات ربما هذه الثورة لم يكن بإمكانها أن تبقى صامدة ونابضة إلى يومنا هذا، وهي متفاعلة وتصنع في كل مجال وتصنع في كل يوم تحدي بأعداء الأمة وتصنع في كل يوم نصر. هذا كله بفضل عوامل كثيرة، يعني أهم هذه العوامل هذا الإحياء للاحتفاليات الإسلامية على أفضل وجه.
نعم، الشكر وتحية لكم أستاذ مصدق بور، مع اعتذاري لكم سيدي الكريم طبعا فيما يخص بأننا أنا أصحح هذه المعلومة التي جاءت في كلامكم حول أول خطيب لصلاة الجمعة في العاصمة طهران كان آية الله السيد محمود طالقاني وليس السيد الخامنئي، وبعد ذلك السيد الخامنئي كان من أعمدة طبعا صلاة الجمعة والذي شارك في إقامة هذه الصلاة. بارك الله بكم أستاذ مصدق بور، شكرا جزيلا. أشكر لكم مستمعين الأكارم حسن المتابعة، وعبر تطبيق الواتساب أرى مشاركة ومساهمة قد وصلتني من الأخ الكريم أبو محمد مهدي، أيضا يضيف ويكمل في حديثه أنه أتمنى من كل قلبي أن يأتي اليوم الذي تقوم الدول الإسلامية بتدريس الثورة الإسلامية في إيران في جميع المراحل الدراسية حتى تتعلم الأمة الدروس الكافية والشافية من نهج الثورة الإسلامية التي بعد أن انتصرت انتقلت إيران الإسلامية إلى مصاف الدول العظمى وأحدثت نقلة نوعية أو نقلة علمية لا مثيل لها في الأرض. بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا جزيلا لك على متابعتك إيانا في هذا البرنامج، وحياك الله أخي الفاضل وبارك الله بك. أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بإمكانكم أن تشاهدوا المزيد والمزيد من المقالات والأخبار والأنباء في الشؤون السياسية المختلفة والحديث منها، وكذلك الاستماع للبث وما فاتكم من برامج عبر أثير إذاعة طهران تم تقديمها. arabicradio.net هو عنوان موقعنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخلد دوم وهم أهل الزيادة. سادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة.
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام وخطابه المختصر والعميق في آن بحضور الخليفة الأموي وبعض رجالاته من بطانته ومتملقيه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أيها الناس، أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل، فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة. يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. في هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر. فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر في السجن، وهو يعترف من الناحية العملية بضعف معنوياته وضعف منطقه. فيقوم الإمام في السجن ببيان الحقائق ليؤثر في نزلائه في السجن، بحيث إنه لا يبقى أي واحد منهم لا يعتقد من أعماق قلبه بما قاله، فينقل مأمورو السجن مجريات الأحداث إلى هشام، وقد كان هذا الموضوع غير قابل للتحمل من قبل جهاز كان بعيدا طيلة عشرات السنين داخل الشام عن الخطاب العلوي. فيأمر هشام بإخراج الإمام عليه السلام ومن معه من السجن، ولم يكن من مكان أنسب لهم من المدينة المنورة، تلك المدينة التي كانوا يعيشون فيها، وبالطبع مع وضعهم تحت المراقبة وكل أنواع التشدد المستمر وأكثر، وعند الضرورة إنزال الضربة الأخيرة وإبادة الخصم من دون ضجيج في بيته، والتنصل من وبال تهمة قتل الإمام عليه السلام ووضعه في رقبته. لهذا وضعوا بأمر من هشام على مراكب سريعة كان عليها أن تقطع كل الطريق من دون توقف، ويحملونهم إلى المدينة، وكانوا قبل ذلك قد منعوا أي إنسان في كل المدن التي تقع على الطريق من أن يتعامل مع هذه القافلة المغضوب عليها أو أن يبيعهم الماء والخبز. وقد استمر هذا الوضع طيلة الطريق 3 ليال وأيام، فنفد ما كان لديهم من الماء والخبز، ووصلوا مدينة مدين، وأغلق أهل المدينة بحسب ما لديهم من أوامر أبواب مدينتهم، وأبوا أن يبيعوا متاع. اشتد على أتباع الإمام عليه السلام الجوع والعطش. صعد الإمام عليه السلام على مرتفع يطل على المدينة ونادى بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله، يقول الله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يقول الراوي: وكان بين أهل المدينة شيخ كبير، فأتاهم فقال: يا قوم، هذه والله دعوة شعيب عليه السلام، والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فصدقوني وأطيعوني فإني لكم ناصح. استجاب أهل المدينة لدعوة الشيخ، فبادروا وأخرجوا إلى أبي جعفر وأصحابه الأسواق. والقسم الأخير من هذه الرواية التاريخية، والذي يمكن أن يكون من جهات عدة عرضا للوضع السياسي والقمع، وكذلك الاستخفاف الشامل بجميع الأذهان في ذلك الزمان، ومن جانب آخر يمثل بيانا للموقف الخاص للإمام الباقر عليه السلام مقابل جهاز حكم بني أمية، هو على الشكل التالي: عندما وصل خبر المدينة إلى هشام، أمر قبل أي شيء بمعاقبة ذلك الرجل المتمرد على خيانته، لأنه تجرأ على الإعراب عن مخالفته لخطة زعماء نظام الخلافة، وجنب الناس من غفلة كبرى، وقد أخذ هذا الرجل وقتل بأمر من الخليفة. ومع كل ذلك يتجنب الإمام أي مواجهة حادة ومجابهة مباشرة مع الجهاز الحاكم، فلا يعمد إلى سيف، ولا يسمح للأيدي المتسرعة إلى السلاح أن تشهره، ويوجهها توجيها حكيما، وسيف اللسان أيضا لا يشهره إذا لم يتطلب عمله التغييري الأساسي الجذري ذلك، ولا يسمح لأخيه زيد الذي بلغ به الغضب مبلغه وثارت عواطفه أيما ثورة أن يخرج ويثور، بل أن يركز نشاطه العام على التوجيه الثقافي والفكري، وهو بناء أساس إيديولوجي في إطار مراعاة التقية السياسية. ولكن هذا الأسلوب لم يكن يمنع الإمام عليه السلام كما أشرنا من توضيح حركة الإمامة لأتباعه الخلص وإذكاء أمل الشيعة الكبير، وهو إقامة النظام السياسي بمعناه الصحيح العلوي في قلوب هؤلاء، بل يعمد أحيانا إلى إثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على هذا السبيل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفتك تراني يا من ما جفت.